هذين أحدهم بعنوان مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله، واعتمد فيه على الطبعة السادسة عام 64 قبل أن يموت سيد قطب في سنة.
لا يجيب.
وفي كتاب
لا يجيب. يا أخي شو بيفيد الكتاب هذا؟
قطبي يريدك أن تطلع عليهما. وفي كتاب عقائده وفكره وهذين الكتاب طبعا جاء اللقاء هذا السريع وكانت الكتب في البيت، فما كنت حتى الأخوة أتوني في المسجد وخلوا لي لقاء الآن مع الشيخ، فالكتب في البيت بس، لكن نسخة أعطيتها من كل شيء نسخة للشيخ علي حد. الشيخ هو يقصد أنه ماذا فيها أخطاء كثيرة عقائدية وكذا، يعني يريدكم يعني القصد أنه يحذر الناس من هذا، خصوصا أنه لما يشرح لا إله إلا الله يقول ان لا اله الا الله، يعني المشركون لا ينازعوا في هذا، وانما الرسالات جاءت تعالج قضيه الربوبيه وليست الالوهيه، خصوصا هذه الرساله حتى في لا اله الا الله، يعني الذي يعني بعض الناس يقولون انه احسن من تكلم في هذا، وهو هذا عند لا اله الا الله انه توحيد الالوهيه الناس متفقه فيه المشركون وكذا، انما القضيه هي في توحيد الربوبيه، وكرر هذا كثيرا.
بالعكس الربوبيه كيف؟ انت قرأت كلام سيد قطب؟
اي نعم، بس قرأته، ما قرأته في كتاب الظلال، قرأته كتاب الشيخ ربيع نقلا عنه، نقل هذا النص تقريبا 3-4 مرات يتكلم بهذا بعبارات مختلفة، لعلي انا كتبتها يا شيخ بعضها. عبارته قال هكذا، طيب، فقضية الالوهية لم تكن محل خلاف، وانما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات، وهي التي تواجهها الرسالة الأخيرة إلى آخر كلامه، وكثيرا كرر هذا. ثم هو أيضا قد رد عليه الشيخ عبد الله الدويش في قوله إنه يحق أنه إذا كان قامت الحكومة الإسلامية وكذا أنها تقنن قانون، يعني شوف كيف يعملوا قوانين وكذا لتنظيم الحياة، ثم قوانين أخذ المال من الناس لأنه ملك للجماعة وكذا، يعني فيه نوع من كلام الاشتراكيين. أهم أشياء كثيرة يا شيخ، وأهمها كلامه في موسى لما يقول للفتى العصبي، وكلام كثير جدا من هذا، وأيضا نفي تأويل الكلام، صفة الكلام لله أنها الإرادة وأنها توجه الإرادة، أيضا قوله في القرآن أنه من صنعة الله، مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد قال هذا حرف من صنعة الله، وفي سورة العمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وكنتم مؤمنين قال أي سيروا على المنهج مضمونه، يعني حتى ما أذكره سيروا على المنهج الذي.
وأنت لماذا تقل وتتعب حافظتك بحفظ هذه النصوص التي هي ليست من كلام النبوة والرسالة؟
لا شك أنا
لماذا لا تقل لا،
فقط حتى أنا الآن قرأت هذا ولأنني أريد أن أطرح عليك هذا، فحاولت أنني.
لماذا تطروا عليها؟
اولا حتى الناس يحذرون هذه الكتب، شفت والله يعتبرونها، يعني اذا قلت كلام في هذا اعتبروه يعني هذا كتب امام ومسجد، فلا بل بعضها.
اسألك سؤالا، هؤلاء الذين يعتبرون هذه الكتب مراجع هدى هم سلفيون؟
والله
ما انت ناوي انك ما تجيب ولا عن اي سؤال. لماذا؟
هم يا شيخ بعض من غير السلفيين كالإخوان وكذا، وبعضهم من بعض الأحزاب الأخرى، وبعض من يقول أنه سلفي أو يقول بشكل دقيق، يقول نحن من أهل السنة والجماعة، ولا يقول سلفي، يقول نحن من أهل السنة والجماعة.
ما أجبت على سؤال الشيخ،
ما في فايدة.
هم إذا قلنا لهم حتى أنت يا شيخ لما تتكلم عن مسألة الأنياء
إذا كان إذا كان أبو طلحة ما بيقدر يتفاهم مع سلفي مثله، شو بده يتفاهم مع الآخرين؟ أخبرني يا شيخ.
يا شيخ إذا قلت
أنهم
سلفيين هم
يقولون عنهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا سألتك أنه هل سلفيين ولا لا، أما قل لك إذا كنت لا تستطيع أن تتفاهم معي كيف تستطيع أن تتفاهم مع الآخرين الذين هم خصوم النار؟ كيف؟
أسأل الله
أن يعلمنا منكم
ونستفيد منكم ونتعلم منكم.
كيف يكون التعلم؟
الاستماع والإصغاء.
إذن حينما يوجه إليك سؤال اجمع ذهنك وفكر في طريقة الجواب. إذا كان عندك جواب من ضروري جاوب، إن كان عندك جواب تقول أنا رأيي كذا وكذا، صير في أرض ورد في فائدة. أما نحقق عمليا قول الشاعر سارت مشرقة وصرت مغربا، شتى في المشرقة مغربا. أنا أنصحك لا تجري حافظتك الشابة بهدر ما لا ينفع، لا ينفعك يقينا، لا ينفعك يقينا وقد يضرك، لكن ليس يقينا قد يضرك. لا تأخذ كلام فلان وفلان وفلان ممن يغلب على ظنك أنهم ليسوا على الصراط المستقيم معك، لأنك ما كلفت شاعا بأن ترد على كل من يخطئ. شو رأيك في هذا الكلام؟
كلام طيب يا
شيخ، ملاحظة علي
كلام طيب، بس الملاحظة هي إذا كان التحذير مثلا
أنت الآن تحذرنا؟
لا مثلا الناس أخبر، لا لا لا
أفضل. أنا بسألك هل تحذرنا؟
لا
أفضل. لماذا إذن؟
للتبيان.
لا تبين لماذا؟
مثلا هناك الآن قبل قليل ذكرت عبارات
هذا هذا
حال هذا الرجل طيب.
تبين أقول لك لماذا؟
يعني
ليت حذر وبينت
بحذر. نعم
انت حذر
بس يعني يا شيخ انا سمعتك قلت ماذا انه في قضية لا اله الا الله قال انها من الحياة وكذا.
اي والله
لكن قلت انه لا
اله الا الله. شو رأيك في هذا العنوان
من الحياة؟
الذي سمعته مني شو تعليقك عليه بمناسبة قولك؟
لكن اظن والله اعلم من الناس يفهمون ان يقولون هو انا اعلم كلامك صحيح لا شك فيه. لا شك فيه. لا شك فيه.
خلي
الناس يقولون ماذا؟ والله الشيخ الألباني انتم لماذا تقولون هذا خطأ؟ لانهم يدرس بعضهم يدرس هذا. يدرس تفسير سورة الاخلاص من تفسير سيد قطب. ويقول لماذا انت تتكلم كذا؟ سيد قطب احسن من تكلم شرح لا اله الا الله. انا سمعت الشيخ الألباني قال كذا وكذا. يقولون هذا ويلبسون. ممكن انا اعرف هذا لكن عامة كثير يا شيخ.
يا شيخ اتق الله في نفسك، الكلام الله ما نجا بمثل هذا الذي تحكيه عن الناس. الله شو قال بالنسبة ليهود النصارى؟ ولتجدن أقرب الناس مودة قالوا إن النصارى. شايف هون شو في ثناء من الله على النصارى تقولون لا؟ ما بيجاوب، ما بيجاوب. خليك تعلم يا أخي هذا الرد.
طيب تكملت الآية. يعني المقصود بالنصارى الذين هم خاشعون لله والذين بكى يعني بكوا من خشية الله الذين آمنوا. هذا الذي أفهمه، لعلي كنت لعلي أكون خاطئ يعني، بس أريد أن أتعلم.
طيب النصارى الذين نجلت في حقهم هذه الآية هل كانوا موحدين؟ هل كانوا على ملة عيسى وبينهم وبين عيسى 500 سنة وزيادة؟
أنا ما أعلم، بس الذي أراه من مفهوم الذي أفهمه من الآية، لكن ما أريد أن أقول بال
معليش يا أخي
برأيي
كل ما عندك
أنه أثنى على الذين آمنوا منهم بالرسالة الأخيرة لهذا.
صحيح هو اليهود
ذلك بأن منهم
نعم هذا الذي أفهمه الله أعلم.
معليش يا أخي لكن هلا بعامة سوى بين اليهود وبين النصارى بعامة سوى؟
لا اليهود أضل
هذا هو أروني في ثناء على النصارى بصورة عامة
نسبية.
أما إيه نسبية، أما أن هذول كانوا آمنوا هذا مش موضوعنا. نحن إلى الآن نعتقد بأن الله عز وجل ربانا وعلمنا بأنه في فرق بين النصارى كنصارى وبين اليهود كيهود، بغض النظر انه في منهم طائفة اسلموا او ما في طائفة اسلموا. فلا ينبغي أن يتخذ مثل هذه الآية هي الله أثنى على النصارى وندع قول الله صريح لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فأنت ما ليش مهتم أنه بيأخذوا من القرآن آية بحرفوها مشان حتى إيش يكون دليل لضلالهم، فضلا أن يأخذوا كلام الألباني ومن هو أعلى من الألباني وأعلى من الألباني مشان يأيدوا إيش انحرافهم وضلالهم. ليش أنت متميول أنا في الشام حامل السلو بالعرض وماشي، شو بهم مثل الجماعة دون؟ أنا قلت يا مما بالنسبة لسيد خطب تسمع بالشيخ عبد الله عزاء تسمع فيه؟ جزاك الله خير. عبد الله عزاء كان هنا من أخوة مسلمين منذ قريب 7 سنين أو 8 سنين أخوة المسلمون اتخذوا قرارا بمقاطعة الألباني، مقاطعة روشو، ومقاطعة كل من ينتمي إلى دعوته، علما أن عبد الله عزام كان هو الرجل الوحيد من بين أخوة المسلمين الذي لا يكاد يسمع أن الشيخ الألباني عنده جلسة في دار كذا إلا يكون هو من أول الحضور، ومعه هيك دفتر صغير وقلم هيك صغير جدا يكتب فيه خلاصات. هذا الرجل الودود حقا لما صدر قرار مقاطعة ألباني ما حضر عند الألباني إطلاقا، لقيته في مسجد صهيب
حجب الأمه.
نحن مخارجون من الصلاة، سلمت عليه بطبيعة الحال وسلم هو على استحياء لأنه ما بده يخالف القرار. قلت له ايش هذا يا شيخ، هكذا الاسلام يأمركم؟ قال سحابة صيف عما قريب تنقشع. راحت ايام وجيت ايام كان اجا زارني عن بيت ما وجدني، يخلوا الناس بعدين عن قامين دواء حسنك الله. خلاصة تم يتبع الأخبار عرف أنه أنا عن نظام لما كان بيته تحت بالبلد طرق الباب دخل أهلا وسهلا، قال أنا أجيت على البيت وما وجدتك وأنا كما تعلم حريص على الاستفادة من علمك من هذا الكلام. قلت له أنا هيك بعرفه لكن إيش معنى المقاطعة هذه؟ قال أنت كفرت سيد خطب هم باشاي. قلت له وين كفرت؟ قال أنت بتقول أنه يقرر عقيدة وحدة الوجود في تفسير أولا سورة الحديد أظن وثانيا يقول الله أحد. قلت له نعم، نقل كلام صوفي ولا يمكن أن يفهم منه إلا أنه يقول بوحدة الوجود، لكن نحن من قاعدتنا وأنت من أعرف الناس بذلك لأنك بتتابع جلساتي لا نكفر إنسانا ولو وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة، فكيف أنتم تعلنوا المقاطعة هذه وأنا موجود بين ظهرانيكم؟ أن تغروا أنت إذا جيت تبعت شخص يتحقق منه صحيح أنا مكفر سيد خطب. كان معه يومئذ لما جاء النظام أخونا علي السطري. قلت له السيد خطب هكذا يقول في سورة كذا، أن فتح في مكان آخر فيه بأن رجل يؤمن بالله ورسوله وبالتوحيد إلى آخره. قلنا له يا أخي نحن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله لكننا أنكرنا هذا الباطل الذي قاله، ورغم هذه الجلسة فيما بعد راح نشر مقالتين أو ثلاثة بصورة متتابعة في مجلة المجتمع في الكويت بأنواع ضخم الشيخ الألباني يكفر سيد القطب. من قصة طويلة جدا، لكن الشاهد من أوين نحن نقول هيك ونقول هيك. فهل بياخذ انه السيد قطب كفر الألباني مثل اللي بياخذ انه والله الشيخ الألباني اثنى على السيد قطب في مكان معين؟ هذول اهل الاهواء يا اخي، لا سبيل لنا ان نقف في طريقهم الا ان ندعو الله لهم فقط. افانت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولذلك انا الحراره اللي عندك انا بظن انه دعنا في تعلم على السنه والدعوه الى السنه ونشرها بين صفوف الأمة، ولا تحط يعني عداوة شخصية بينك وبين الناس، لا سيما إذا قدموا إلى ما قدموا من عمل صالح أو طالح. وإياك
الشيخ على ذكر قصة الله عز وجل، وقرأت كتاب اسمه العملاق سيد قطب، يرد فيه عليكم قتيبة، قرأته أظن يوزع في بشار.
قلت لك يا أخي رد علي في مجلد مجتمع وهو مع الأسف غالب، وما حبيت انه اخيكم مات الاسرة لانه ما كان لها علاقة بالمناسبة، اما انت الان تضطر اضطرارا نكمل لك الاسرة. راحت ايام واجت ايام في واحد هو من بيت شو اسمه ابو الفلات الاخوه من الكبير، كنت منذ بضع سنين تردد عليهم، قال لي بدنا الليلة الفلانية تحضر عندنا يمكن افطار في رمضان او ما ادري والله، المهم عشاء، لانه داعي الشيخ عبد الله عز وجل كان جاي الليل من ابوان. قلت له انا استجيب، قلت له استجيب لدعوتك بشرط. قال ما هو؟ قلت رجل فعل معي كذا وكذا. فرد علي بعد ما كنا سمعنا في بيت صار النظام وفهمته انه انا ما بكفر السيد قطب، لكن ببين انه هذا كلام كفر. راح نشأ مقالين ثلاثة في مجلس مجتمع. فالآن اشترط عليك انك فرغني معه في جلسة خاصة لحتى احاسبه على ما فعل. قال كذلك وفعلا خلوت به. قلت له ايش هذا؟ وانت فهمت رأيي انه انا ما بكفر السيد قطب، كيف رحت كتبت المقالات في مجلس المجتمع وهي العنوان الضخم؟ قال لي والله انا ذهبت في العمرة الى مكة وليك التفوا حول الشباب وقالوا انه الشيخ الألباني بكفر السيد قطب الى اخره. قلت يعني انت تتحرك يعني بعواطف الشباب، من المفروض فيك انك تستعمل عقلك وعلمك الى اخره. الشاهد ما زلت به حتى أخذت منه عادا بأن يصحح موقفه في نفس المجلة مجلة المجتمع وما فعل. ورحمه الله قال لي لا تشغل نفسك في الناس في أفراد الناس، هذا باب باب لا ينتهي باب لا ينتهي.
يا شيخ هناك أمر وقع فيه خطأ كبير من الشباب خصوصا الذين ذهبوا أفغانستان، فيقولون مثلا تقول لهم أن هذا أمر مثلا وقع في أمر خطير وتبينه لهم، أو أن الشيخ الفلاني يتكلم في هذا يقول لك هذا ما ذهب هناك وما عاش الواقع، يعني ما ذهب هناك، مثلا أقول لهم الشيخ الألباني قال لا أن الشيخ الألباني يقول كذا، فكأنهم يفترضون أن الشخص يكون هناك. قلنا لهم المشايخ من قبل لما يأتوهم من دمشق ويأتوهم من كذا ويعطوهم المسألة ويفتونهم، فنصيحة لهؤلاء يا شيخ أطبين لهؤلاء، لأن هذا المفهوم سرى بين
خلص من المفهوم.
أقول ما كان ينبغي لي أن أنوب عن الشيخ، ولكن أنصح أخانا وأنصح الأخوة جميعا. وأسأل أخانا سؤال التالي، كيف عرفنا أنت الحق من الباطل والصواب من الخطأ؟ أليس بالعلم؟ أليس بالدعوة الحسنة؟ فهؤلاء أفضل السبل لهم ولك أن تسددهم إلى طلب العلم الذي به الذي به وفق الله عز وجل الإنسان ويسدد خطاه. ومثل هذه الكلمة من فضيلة شيخنا لا تؤثر الأثر الذي يؤثره العلم والتقعيد والتأصيل، فأنت تقعد لهم وتؤصل أن الحق لا يتعلق بالرجال، وأن الحق لا يتعلق بالمكان، وأن الحق لا يتعلق بالزمان. وأما تلك المجادلات والمناقشات التي تجري بين الإخوة الألباني جيد لا غير جيد، سيد قطب كافر أم ما كافر، فلان الكلام نفس السابق الذي قلنا، هذا ليس له نهاية، ليس له نهاية إطلاقا. فكلام الشيخ سيقول لك حثهم على طلب العلم، ادعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تخلق بينك وبينهم عداوات لو كانوا يهود في سبيل الدعوة غير سبيل الجهاد. بل الله عز وجل اشترط علينا في دعوة أهل الكتاب أن يكون بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فما بالك بإخوة لك مسلمين ولكن منحرفين ضالين مخطئين إلى غير ذلك. فجواب الشيخ أن تحثهم على العلم وتجعل بينك وبينهم من العلاقة الأخوية العلمية ما يصبحون مثلك في معرفة الحق، وكلكم تتحسنون ونحن معكم في الدعوة إلى الله.
تقبل الله منك نصيحتك.
ولكن مدح الشيخ أو ثناء الشيخ أو أي عالم من العلماء كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في الأشاعرة بل في المعتزلة، وإذا مدحنا المأمون في جهاده وفتحه لبلاد المسلمين، لا يعني هذا وليس بلازم هذا أننا نؤيد مذهبه. وفي الوقت نفسه لا يعني الطعن القول أن فلان أخطأ في كذا وأخطأ في كذا يعني التضليل. فهذه الأطراف سبحان الله كيف ابتلي المسلمون كما قال شيخ الإسلام، ما من قول إلا وفيه طرفان وهو الطبل. فلا يكون جدالكم في الرجل، إنما يكون في العلم وطلب العلم والنقاش العلمي، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب ذلك. والشيخ لا يعني أنه يحث على قراءة كتب زيد وعمر سيد قطب، لا، وإنما يحث على طلب العلم، العلم المبني على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. وليس هذا حث من الشيخ كما يفهم، وأنا أدخل نفسي أحيانا كما جاءني الأخ الفاضل وسألني نفس الأسئلة، ومن فضل الله وقدره أن وافقتكم قبل أن أعلم أقوالكم ربما تكون حرفيا، ووجهت له مثل هذه النصائح أن يبتعدوا عن مثل هذه المسائل. المهم قولنا أو قول الشيخ جزاه الله خير أن هذا الكلام في معالم في الطريق كلام طيب، لا يعني أنه جعل السيد قطب مثل ابن كثير، بس يصرح أنه ليس بعالم، فهذه نقطة يجب أن ندركها. ولا يعني إذا أخطأ خطأ اثنين ثلاثة أننا لا نذكر له ولا حسنة، كما ذكر شيخنا أن الله عز وجل أثنى على النصارى في أكثر من موضع، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم إن تأمنه إلى آخر الآية. فهذا لا يعني إطلاق. الصواب والحق أن على الإخوة كذلك أن لا ينكبوا على تلك الكتب التي لا تعطي علما كما يسمونها كتب الثقافة، بل عليهم الرجوع إلى كتب التأصيل من بعد كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشروحها، وكتب المؤثرين والعلماء كشيخ الإسلام وتلاميذه وكتب الشاطبي إلى غير ذلك.
ذكرتني كلمة الشاطبي، البدعة الإضافية من علم هذا الإنسان وفقه في الإسلام أنه جاء بتقسيم علمي دقيق للبدعة، أي البدعة الضلالة التي عمم الحكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم للضلالة، حينما كان يخطب ويقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، قسم البدعة إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وشرح المقصود من كل من القسمين. فقال طبعا ما معناه، البدعة الحقيقية هي التي تكون مخالفة للكتاب والسنة أو لأحدهما مخالفة صريحة، ويضرب على ذلك بعض الأمثلة من العقائد الباطلة كالجبرية مثلا والاعتزال والخروج مما لا أصل له في الكتاب والسنة إطلاقا بأي وجه من الوجوه. هذه هي البدعة الحقيقية. أما البدعة الإضافية فهي التي إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة. فمن هذه الحيثية تختلف البدعة الإضافية عن البدعة الحقيقية. وسأشرح هذا بعض الشرح، لكن لابد من وقفة قصيرة. مخالفة الشرع فيما نهى لا يقال هذا بدعة، وإنما هذه معصية. كثير من الناس يسمون مثلا السينمايات أو الملاهي المبتكرة الآن التي فيها الفسق والفجور أن هذه بدعة. هذه لا يجوز تسميتها بالبدع، وإنما هذه معاصي محرمة. اللهم إلا بوجه بعيد عن موضوع البدع الشرعية أنه لغوية، أن هذه السينمايات ما كانت موجودة. لكن ما هذا المقصود من كلام من يقول أن هذه بدع وبدع ضلالة؟ لذلك البدعة في الدين كلها منظومة، وهي على القسمين المذكورين آنفا: إما بدعة حقيقية لا أصل لها في الكتاب والسنة، بل هي مخالفة لما في الكتاب والسنة كتلك الأمثلة التي سبق ذكرها، وإما أن تكون بدعة إضافية. قلنا إذا نظرت إليها من زاوية تجدها مشروعة، إذا نظرت إليها من زاوية أخرى تجدها غير مشروعة، فيتغلب غير المشروع على مشروع. وأكثر البدع الموجود اليوم في العالم الإسلامي هي من هذا النوع. يضرب هو على ذلك بعض الأمثلة الواضحة جدا، منها مثلا الاستغفار دبر الصلاة. الاستغفار دبر الصلاة ثابت في صحيح مسلم، كان يستغفر الله ثلاثا إذا سلم. يقول فهذه سنة، لكن رفع الصوت بها ورفع الصوت جماعيا فيها هذه بدعة. فإذا بالنظر إلى أن لهذا الاستغفار أصلا فهي سنة، وبالنظر لما أضيف إلى هذه السنة من كيفية غير مشروعة صارت بدعة إضافية، فدخلت في عموم الأحاديث المحذرة من البدع. كذلك مثلا يضرب مثلا يعالج فيه أمرا كان شاوعا في زمانه فيما يبدو، ويروي على ذلك قصته حينما وظف إماما في مسجد. قال الناس اعتادوا على أن الإمام بعد أن يسلم يلتفت إلى الناس ويلقنهم الذكر ثم يرفع يديه ويدعو وهم يؤمنون. قال فأنا حرت في أمري، هل أشيع الناس أو خالف السنة أم أتبع السنة ولو عاداني الناس؟ وهكذا فعل، وفعلا قامت سهام النقد والتجريح والطعن فيه من كل ناحية وصوب. فهو يقول الدعاء بعد السلام له أصل في الشرع، لكن الدعاء لهذه الكوفية جماعة ودعاء طويل عريض هذه إضافات ألحقت بأصل الدعاء فصارت بدعة غير مشروعة. كما قلت آنفا البدعة التي تمشي اليوم بين المسلمين وأسهل شيء عندهم يسموها بدعة حسنة، شو شلتهم؟ نظروا إلى الأصل، نظروا الزيادة على الأوام سواء في المقدمة أو في المؤخرة. يقولون لك يا أخي شوف يا صلاة الرسول، الله أمر بصلاة الرسول، الرسول قال من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة. لكنهم يجهدون أن هذه إضافات ألحقت في هذه الناحية المشروعة فجعلت المشروعة ضلالا وبدعة ولا يجوز التقرب بها إلى الله عز وجل. هذا ما يقصده الشاطبي رحمه الله بالبدعة الإضافية.
لو أذنتم لنا إتماما للبحث، فيرى بعض أهل العلم ممن أهل الاجتهاد وأصوله صحيحة أن هذه المسألة بدعة لأن مناط الحكم عنده معتبر، وآخر من أن العلماء لا يراها لأن كذلك مناط الحكم عنده معتبر كتصحيح حديث أو تضعيف حديث إلى غير ذلك. هل يمكن أن نسميها اصطلاحا مثلا البدعة الاجتهادية؟
وسبق ذكرنا إذا كان الرجل وقع في بدعة وهو من أهل العلم والفضل والاجتهاد فهو لا يلام على ذلك كما لو استحل محرما.
جميل.
وهذا أمر أهم من قضية البدعة. قد يقع العالم في استحلال ما حرم الله لكن اجتهاد دون قصد منه، فهل نقول إن هذا الذي وقع فيه حلال لأنه صدر من مجتهد له آلية في الاجتهاد؟ نقول لا، الحرام حرام والحلال حلال، لكن هذا مجتهد ولا ينكر عليه أنه أخطأ لأنه مأجور على كل حال، لكن هذا لا يعني أننا نصوب حكمه ونطلق على حكمه أنه صواب وهو في الواقع خطأ. كذلك تماما ولعله من باب أولى، إذا وقع العالم المجتهد في بدعة وخالف في ذلك السنة دون أن يقصد تلك المخالفة، أنا أقول أنه وقع في البدعة ولكنه مأجور على ما صدر منه لأنه عن اجتهاد.
يمكن أن نقول بناء على كلامكم أن هناك ثلاث شروط، بل هي شرط واحد لكن ممكن للتفصيل والتدريج، أن تكون أن يكون من أهل العلم وأهل الاجتهاد، أو أن يكون ذا أصول صحيحة،
ولا يكون من أهل العلم
إلا أن يكون من أهل العلم، وأن يكون مناط استشهاده مناطا صحيحا، كذلك لا يكون من أهل الاجتهاد إلا أن يكون مناطه مناطا صحيحا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا شيخ بالنسبة لفتح الأزرار، ذكر في الشمائل حديث معاوية بن قرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يحلل الأزرار، وأيضا ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي في السنن الكبير أنه أيضا ابن عمر كان يفعل ذلك، والشعبي وأيضا قرة بن إياس كان
بالشتاء. في الشتاء؟
كيف هو الشتاء؟
في الشتاء؟
كيف؟
الرسول فعل ذلك في الشتاء؟
الله أعلم، بس أنا ما 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 يعني ما رأيته في الحديث، أنما كان
تقول نعم لا لا أدري.
لا أدري.
أيوه. لا أدري. أنت عم تقول ما هو يعني؟ جزاكم
الله خير.
إحنا كنا يعني كنا على
رأسنا. فتعالى ما شاء الله.
أنت عندك فكرة عن سنن العادة وسنن العبادة؟
ليست ما أعلمه.
قول يا أخي عندك ولا ما عندك؟ الله يهديك. قديش بتريحنا؟ ما عندك؟ شو أنك أن الرسول عليه السلام كان يكره أكل لحم الضب أم كان يحبه؟
كان نعم يكرهه.
هل من السنة كراهته؟
لا.
لماذا؟
فقال
العادة. الآن محل إيضاح تكلم، محل السكوت أصمت. الآن قل لما
الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو عاف هذا فجعلهم يأكلون منه، إنما هو كان لأنه هذا من سنن العادة يعني. كما ذكرت
أصبح في سنن العادة.
نعم.
وتعلم أن الرسول كان يحب العسل؟
ما علمت ولا من
جاء. هذا معروف السنة الصحيحة. ايه. فلو ان واحد عاف العسل هم خالف السنة؟
لا.
تعلم ان الرسول عليه السلام كان له شعر طويل يبلغ تارة شحمتين اذنين وتارة رؤوسا كبير. ما ادري انت اخي في هذه السنة ولا تاركها؟
تاركها.
مخالف للسنة؟
ليس مخالفا.
لما؟ الرسول فعل ذلك.
هذه مثلا العادة لم يأمر بها الرسول.
إذا في سنة عادة وفي سنة عبادة. هذه الأمثلة تؤكد أنه ليس كل فعل فعله الرسول عليه السلام هو سنة عبادة، لأنه قد يفعل الشيء بحكم الطبيعة ومزاجه، فيحب شيئا من الأطعمة ويكره شيئا من الأطعمة، هذا ليس له علاقة بالدين. كذلك تربية الشعر مثلا، فعل ذلك لأن عادة العرب إلى اليوم كانوا يوفرون شعورهم، وكانوا أيضا يجعلونها في بعض الأحيان ضفائر وغدائر، تعرف هذا ولا بد. تعرف أن الرسول عليه السلام لما فتح مكة دخلها وله أربع غدائر، فما أحد من أهل العلم والفقه يقول بأنه من السنة. لا أقول الآن أنه يقول من السنة تربية الشعر إلى هنا أو إلى هنا، لكن لا أحد يقول تطوير هذا الشعر إلى غدائر وإلى ضفائر، لا أحد يقول هذا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. كذلك اليوم نلبس، ما أدري أنتم شو بتسموا هذا، الصندل أو الشاروخ، نعم، لكن إله قبالين، واحد يدخل الإبهام والأربعة يدخلوا فيه قبال آخر، هكذا كان نعلى الرسول عليه السلام كما في صحيح البخاري. فإذا نحن لبسنا نعل مثل نعلي أنا، الخمس أصابع فتحة واحدة، ما يقال أنه خالفنا السنة. أو لبسنا الكندرة، تعرف الكندرة؟ حذاء، يعني الحذاء المغطى كله، ما يقال أنه خالفنا السنة. لماذا؟ لأن هذه أمور عادية تتعلق في البلاد، البلاد الحارة لا يناسبها لبس الحذاء هذا الكندرة المغطى أو الجزمي، تعرف الجزمي؟ فإذا هذا التفصيل يريح الطالب العلم من كثير من الأمور، منها قضية فك الأجرار. فممكن أن الرسول عليه السلام من باب الترويح والنشاط في جو حار كان يفتح القميص ويتروح، ما في مانع من هذا، أما من جعلها علاجة مقصودة كقصر الثوب مثلا إلى نصف الساق فإن طال فإن تعبين، لا، هذا يكون في أحاديث عن الرسول عليه السلام حيث قال أجرة المؤمن إلى نصف الساق، جعلها علامة المؤمن، فهذا شيء، وفك أزرار القميص شيء آخر. فإذا عرفت هذه القاعدة أن السنة سنتان، سنة عبادة وسنة العادة، فيجب على طالب العلم أن ينظر إلى ما فعله الرسول عليه السلام، هل صدر ذلك الفعل منه بقصد العباد والتقرب إلى الله عز وجل، أم هو عادة أو جبلة أو إلى آخره مما هناك من الحوافل والعوامل. إذا أنت عرفت أي خالد استرحت من كثير من الأمور، منها أزرار الخميس.
كيف نميز بين سنة العبادة، سنة العادة عن سنة العبادة؟
أنا أشرت آنفا إلى جواب هذا السؤال، وهو لما ضربت مثلا بالثوب القصير قلنا أن الرسول جعل من هيئة المؤمن أن يكون ثوبه إلى نصف الساقين، ثم أباح له أن يطيره إلى ما فوق الكعبين. فإذا كان هناك فيما فعله الرسول عليه السلام ظاهرة قولية أو فعلية تخرج ذلك الفعل عن كونه من سنن العادة، قيل إنها سنة عبادة، وإلا بقيت على سنة العادة، لابد من قرينة هناك تدل على أنها عبادة.
بس المناسبة هنا سؤال ضروري، إذا أحب أنها سنة فهل هي محل خلاف ونقاش؟
لما ذكرت آنفا من أن وقوع العالم في البدعة لا يعني أنه مبتدئ، وأن وقوع العالم في ارتكاب المحرم أي في القول بإباحة ما هو محرم طبعا اجتهادا منه هنا وهناك لا يعني أنه ارتكب محرما. فأقول أثر أبي هريرة هذا الذي ينصه على أنه كان يقوم يوم الجمعة قبل الصلاة يعظ الناس ونذكرهم، يصلح أن يكون مثالا صالحا، لكون البدعة قد تقع من رجل عالم وليس مع ذلك هو مبتدعا. وقبل الخوض في تمام الجواب أقول المبتدع هو أولا الذي من عادته الابتداع في الدين، وليس الذي يبتدع بدعة واحدة ولو كان هو فعلا ليس عن اجتهاد وإنما عن هوى، مع ذلك هذا لا يسمى مبتدعا. وأوضح مثال لتقريب هذا المثال أن الحاكم الظالم قد يعدل في بعض أحكامه، فلا يقال فيه عادل، كما أن العادل قد يظلم في بعض أحكامه فلا يقال فيه ظالم. وهذا يؤكد القاعدة الإسلامية الفقهية أن الإنسان بما يغلب عليه من خير أو شر. إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا من هو المبتدئ، فيشترط في المبتدئ إذن شرطان: الأول أن لا يكون مجتهدا وإنما يكون متبعا للهوى، الثانية أو الثاني يكون ذلك من عادته ومن ديدنه. فإذا لاحظنا هذين الشرطين وجئنا إلى أثر أبي هريرة المذكور آنها، عرفنا أن كل من الشرطين غير متوفر في أبي هريرة. نحن نقول نعم هذه بدعة لأنها مخالفة للسنة وسيأتي البيان، لكن ما نقول إن أبا هريرة مبتدئ. ومن هنا غاب عن أذهان كثير من إخواننا أهل السنة في الديانة حينما نقموا علي قولي بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني بدعة. كيف أنت بتقول بدعة والشيخ الفلاني بيقول هذا سنة والشيخ الفلاني إذا هن مبتدعة؟ عرفت من جواب الآن أنه لا، ليس مبتدعة، لكن هذا الفعل على الأقل في نقدي وفي وجهة نظري هو بدعة. نعود الآن إلى أثر أبي هريرة. أولا نقول ليس في النص ما يشعر فضلا عن أن يكون فيه ما يدل على أن أبا هريرة جعل ذلك ديدنه وهجيراه كما يقال، أي كما أن الخطباء يخطبون يوم الجمعة وكما أن المدرسين اليوم يدرسون يوم الجمعة قبل الصلاة، ليس في الأثر ما يدل على أن أبا هريرة كان جعل ذلك عادة له، بل وهذا هو الذي يغلب على ظني أنه كان يفعل ذلك لأنه يرى حاجة ليعظ الناس في هذا الوقت لأمر عارض، كما أنتم ترون اليوم مثلا خطيبنا أبو مالك جزاه الله خير في كثير من الأحيان لا يتكلم بكلمة بعد الصلاة، في كثير من الأحيان يتكلم ويحض على الصدقة أو قد يكمل بعض النقاط التي طرقها في الخطبة. هذا لأمر عارض، فلا يقال لمثله إنه ابتدع. كل هذا يرد على أثر أبي هريرة. أما أن هذا الأثر إذا تصورنا فيه الاستمرارية في الموعظة وفي النصيحة كما يفعلون اليوم، أما أن هذا بدعة فلا شك ولا ريب في ذلك. وإليكم البيان. أهل العلم يقولون أن قول الصحابي أو فعله حجة إذا لم يكن له معارض، وهنا المعارضون كثر، ذلك لأنه من الثابت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما بدا لهم من ركعات، حتى روي عن بعضهم أنه كان يصلي 8 ركعات. وهذا هو الذي أمر به الرسول عليه السلام وحض عليه في الأحاديث الصحيحة، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ثم دنا من الإمام وصلى ما كتب الله له وفي رواية ما قدر له إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. إذن في يوم الجمعة المسجد قبل الخطبة هو مجلس للعبادة الشخصية، من شاء لابد من التحية، من شاء زاد كما ذكرنا عن بعض الصحابة صلى من النوافل ما كتب الله له، أو جلس يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أمر بذلك حينما قال في الحديث الصحيح: أخروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تملوني. قالوا: كيف ذاك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أو جلس يقرأ سورة الكهف لأن هذا أيضا من السنة كما هو معلوم. إذن قبل خطبة الخطيب يوم الجمعة المسجد مجلس ذكر انفرادي، هذا يصلي، هذا يقرأ القرآن، هذا يصلي على الرسول عليه السلام. فلن يقوم ما يعظ الناس ويعلمهم يشاغب ويشوش على هؤلاء، وهذا بلا شك خلاف هذه السنة، بل وخلاف قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. فشاهد إلى التدريس أو الوعظ بين يدي خطبة الجمعة في تشويش على هؤلاء المصلين. قد يأتي الرجل والخطيب يخطب فيؤمر بأن يصلي ركعتين، قد يأتي ما قبل فيصلي هذا من هنا هذا من هنا، والذي يدرس ابتداء في الدين يشوش على هؤلاء المصلين. لذلك نحن نقول أثر أبي هريرة على القاعدة التي ذكرناها آنفا مع أبي طلحة في بعض المناسبات: التمس لأخيك عذرا. فنحن نلتمس لحافظ الصحابة، أحفظ الصحابة لحديث الرجل أبو هريرة، نلتمس له عذرا، نقول لعله كان يبدو له فواعظ وليس ذلك رتيبا ولزاما لابد من ذلك. فإن ضاقت علينا سبل التماس العذر قلنا هذا رأي له لا نحاسبه عليه ولا نتبعه، لأنه يشبه تماما كشيء آخر له، أنه كان إذا توضأ أوصل الماء إلى أبطه وأوصل الماء إلى ساقه، هذا رأي كان له، وكان يحاول التستر في ذلك. حتى لما قال له رجل كان يراقبه سأله عن ذلك قال: أنت هنا بنو فروخ؟ ما كان يظن أنه في هناك مراقب. فالشاهد أن الرسول عليه السلام علمنا كيف نتوضأ، وما كان من هديه أن يبالغ هذه المبالغة، فهذا ثبت عن أبي هريرة في صحيح مسلم، فلا نتبعه، لكن لا نقول إنه ابتدع لأنه لم يتوفر فيه الشرطان المذكورين آنفا، وهو أن يكون من عادته الابتداع في الدين وأن لا يكون عالما مجتهدا. هذا هو جواب الأثر ولعله واضح إن شاء الله. بسم الله.
هل هناك نفس القضية؟ هذه القضية الأولى، قضية حديث الأثر أبي هريرة رضي الله
عنه. نعم.
لكن قالوا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة، قال: تقسم ثلاث أوقات، قبل الأذان وأثناء الأذان وقال بعد الصلاة. فقالوا طبعا هم هذا التقسيم ذا خسر يوم أمس يعني أخونا الله.
أنت ليش قفزت؟
تفضل.
ليش قفزت؟ نحن ما جبنا حديث التحلق.
لا، هو بده يستشهد من هذا الآن، بده يستشهد على جواز.
يا أخي اللي قدمناه مانع الله يهديك. اللي قدمناه كله دليل مانع، وين الجواز يجيك؟ هب إنه حديث التحلق غير وارد. وين دليل الجواز؟
هم يعني يثقوا الحكم من هذا ايضا، يعني غير اثر ابي هريره. فلو جابنا اثر ابي هريره يمكن يطلعون من هذا الباب ايضا، انه النبي صلى الله عليه وسلم نهت عن التحلق لكن اجمع الناس على انه بعد الصلاه جائز. قالوا: ما الذي وجعلهم يصرحون بعد الصلاه ويمنعون قبلها؟
انت الان عم تذكرني بصاحبنا ابو طلحه. مين هذا الرجل اللي بيقول الكلام هذا؟ عالم؟ طالب علم؟
طالب علم.
طالب علم. طيب طالب العلم شو مصر الحقيقة؟
هو يقول انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعه
قبل الصلاه.
الحديث فيه تكملة قبل الصلاة؟ ما اعرف. اذا خلا ان انتهت مشكلة يا شيخ.
هو هيك.
بارك الله فيك. اذا الحديث قبل الصلاة خلاص انتهت المشكلة. جزاك الله خير.
نعم بارك الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم
تخولها
بهذا الموعظة. هذا حديث لم
يسلم بن مصطفى. نعم.
فأين يذهبون من هذا؟ هم يخطبون والإمام يخطب. حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفولنا بالموعظة مخافة السلامة.
الشيخ أراد أن يقول
أنا أدري يعني
شو معنى خدمة الحديث بما كنا فيه؟
حديث أنه هون يقول السلامة في نفوس المصلين خطبتين وثلاثة قبل الخطبة وخطبة الجمعة ثم بعد ذلك يخطب واحد يعقب على خطبة الجمعة كما حدث في كثير من المساجد. يعني ما يدل على عكس من أجل رسول صلى الله عليه وسلم.
يعني أنت تريد أن تتخذ من هذا الحديث دليلا على المنع؟
هذا؟ أي نعم هذا شاهدا على المنع. ما يأخذ منه؟
ما نخاف سأل ما علينا؟
يعني ما يمل الصحابة من
كذلك كل جمعة في بلال؟
لا قبل الدروس قبل الجمعة وبعد الجمعة كما يحصل الآن بعد هذا في بعض كثير مساجد تعمل درس شيخ. هذا يقود إلى الساعة الإمام يخطب خاصة في المساجد ساعة لربع وقبل هذه ساعة وبعدها ساعة. ما هي هذه الساعة؟
حديث المسؤول بارك الله فيه معناه انه انا ما بعطيكم موعظة ودرس كل يوم.
نعم.
وانما بروح مخافة السلام عليه.
نعم.
اما البحث الان هو انقاء درس
مشروعية
في انقاء درس واحد في الاسبوع قبل خطبة الخطيب.
نعم.
هو مشوار السلام.
بالنسبة للخنوط والإمام دائما مستمر في هذا بل البلد كلها الأئمة هكذا وإن كانوا هم يعتقدون أنه ما فيه شيء لكن أنا أعتقد أن بدأية هذا الشيء فأرفع ولا أثبت.
ولم تأخذ الجواب فيما مضى؟
قلت لي أنه هو
الله يهديك. قل ألم تأخذ؟ قل نعم. قل لا. أنا أعمل لك كل ماذا قلته؟
نعم أخذته بس ملعلي ما أنا ما فهمته جيدا.
كيف؟
عفوا عالم.
أنت لما صليت وراء هذا الإمام كنت مكرها أم مختارا؟
مكرها لكن كل المسلمين
لا حول ولا قوة إلا بالله. هيك صعبك يا رب حاليا؟
هذول الأهل اليمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوصية أو أوصى به.
ماذا كان سؤالي؟
هل أنت مكره أم غير ذلك؟
هذا يحتاج جوابه لمحاضرة؟ قل نعم قل لا.
نعم كنت مكره. أقصد مكره أنني
كمان بيش واحد إيش بيقصد؟ كنت مكرا ام مختارا؟
لا كنت مختارا يا شيخ.
ما يهديك. طيب اذا انت ارتضيت لك اماما ونعم ولا لا؟
نعم.
طيب لما ارتضيت لك اماما شو معنى ذلك؟ بدك تتبعه ولو خالفك. هنا ستقف قليلا مترددا ساقول لك هذا الإمام الذي ارتضيته لك إماما بدلا أن يجلس للتشهد الأول قام الركعة الثالثة أخطأ أم أصاب؟
لم يجلس الجلوس الأول قام إلى الثالثة بدون
أخطأ. تتابعه؟
أتابعه.
أخطأ. لمن تتابعه؟
هكذا كان فاضل بالنسبة للتشهد الأول فبعد ذلك تجد سجود السهو هذا إذا كانت صلاة ثلاثية أو رباعية. أما إذا كانت صوت الفجر فقل سبحان الله.
يعني أخذت من هذه السنة أن المقتدي يتابع الإمام الذي أخطأ في وجه نظره. كذلك لما تراه أخطأ في الخلود تتابعه. ثم أين أنت من قوله إنما جعل الإمام ليتم به؟
أولا هل يدخل النهي؟
نهي
التحلق قبل الجمعة بعد الفجر يدخل في النهي؟
بعد الفجر؟
نعم إلى مطلع الشمس.
لا
ما يدخل. كأني فهمت يدخل من بدء الساعات الأولى للتعبد يوم
الجمعة. مرها في الساعات الأولى.
نعم. السؤال الثاني يقول كيف رجحتم في حديث التحريك أنها زيادة مقبولة من الراوي ولم ترجحوا أنها شاذة رغم كثرة المخالفين للزائدة؟
ليش مخالفين؟ الذين يقولون أولئك مخالفون هم المخالفون.
يقول الشيخ طبعا تحتاج ترجمة.
نعم. الذين حكى القائل أو الناقل بأنهم خالفوا الذي صرح بالتحريك إنما تكون المخالفة في مثل هذه المسألة فيما لو قالوا لم يحركها والحديث واحد، حين ذاك يقال والله خالفه الثقات، لكن لا يوجد مثل هذه المخالفة في هذا الحديث الذي روى الثقة التحريك، وإنما يوجد لفظة ليست صريحة في التحريك وهي أنه أشارة، والإشارة لا تنافي التحريك أبدا. لا أنا عم نحكي لغة بعدين نطبقها على ما نحن فيه. لو قال رجل رأيت فلانا يشير إلى صاحبه من بعيد أن تعال إلي، فهو صادق في قوله. لو جاء متحدث آخر هو نفس القصة فأشار إلى صاحبه وحرك يده، لا يقال هذا مخالف للأول. الأول ذكر لفظة الإشارة، ممكن أن هذه اللفظة تتضمن التحريك وممكن أن لا تتضمن التحريك. فلما جاءت رواية الثقة يقول أشار بإصبعه فرأيته يحركها يده بها، هذا كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف، يعني أوضح المقصود من الإشارة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى الذي روى التحريك هو فيما أذكر زائدة ابن قدامة، ويروي ذلك عن شيخه عاصم ابن كليب، وعاصم يرويه عن أبيه كليب، وكليب يرويه عن الصحابي الجليل وائل ابن حجر اليماني. فالزائدة ابن قدامة حينما ندرس ترجمته نجدهم يذكرون فيها أنه كان له عناية خاصة في ضبط وحفظ حديث عاصم ابن كليم عن أبيه عن وائل، فلهذا وذاك أخذنا بهذه الزيادة ولم نعتبرها مخالفة أو مخالفة لتلك الرواية الأخرى التي اقتصرت على ذكر الإشارة ولم تصرح بالتحريك. الحمد لله. دكتور جيني معذرة إليكم وين أخونا خالد تسمع لنا بالانصراف لأنه ابني هذا غدا على سفر والله كتب له نصيب أنه يطعم من طعامك ويشرب من شرابك وجزاك الله عنا جميعا خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. البارحة اتصل معي هاتفيا أخونا جمال الحارثي من الطائف فذكر عن بعض الطلبة في الرياض أنهم يحملون حملة شعراء على الشيخ الألباني فدافع هو كما قال بمقدار ما عنده من العلم وإنما ينقمون علي أني أقوله بأن إعفاء اللحية أكثر من قضى بدعة وصار يسنعه مع دكتور في مسألة ثانية كمان ذكر ليها في المسألة الثانية بقول أنا بالحديث الذي جاء في سنن أبي داود المرقة ولا إيش اسمها اللي أذن لها الرسول أن تصلي بأهل دارها إماما في عدد هناك.
نعم
بس نسأل مثل
معطيه
معطيه معطيه هذه صحابية جليلة. المهم كان الظاهر بسوء فهم أو سوء قط وقد سمعان نقلوها عني بصورة عامة أنه بجوز المرأة أم الرجال. فلذا رجل قال نحن نعرف عن الشيخ أنه لا يقول شيئا إلا وهو مسبوق إليه ولذلك رويدا لا تطنوا فيه. قال أنا هذا كان دفاعي لأنه أنا مرة سمعت منك موضوع اللحية لكن ذهب عن بالي. فقال لي أنت متعرض للمسألة في شيء من كتبك؟ قلت له والله ما أذكر لكن بعدين ذكرنا مصنف ابن أبي شيبة حولنا عليه وأرجينا قدمنا له الجزء والصفحة هناك آثار يعني عن السلف عن ابن عمر عن أبي هريرة وغيره أنهم كانوا يأخذون من اللحية. فالشاهد هذا بيعيد أن الجماعة في عندهم تعصب يعني ليس للسنة ولا الحريص على السنة يتحفظ وبيقول لعل هناك سنة الرجل اطلع عليها نحن اطلعنا عليها.
أذكر أن الإمام أحمد يقول بجواز أن تأم المرأة أحيانا الرجال في رواية عن الإمام أحمد في ذلك.
هذا قول عندهم مهجور والخطأ المشهور خير من الصواب المهجور عند الخلف. وأحمد أيضا يقول بالأخذ يقول بالأخذ. في واحد كنت اتفقت معه في الطائف بعدين طالع رسالة في الرد علي من شو اسمه المؤذن عرفته خالد إلك لقاء معه؟
نعم جاء مرة لقيا معي مرة
بس يعني ما شاء الله إله لحية جليلة جليلة طبعا على حد مذهب هوي لكن هي مخالفة للسنة فأنا بحط معه الموضوع هذا. طبعا مقتنع قال إن الحديث عام وأعفو اللحى بحث معه في موضوع النص العام الذي لم يجري به العمل فلا يجوز به العمل. ثم الله بله الله بيدي لي نسخة مصورة من كتاب لأبي بكر الخلال، شو اسم الكتاب؟ الترجل. وإذ هذا الكتاب بالأسانيد الصحيحة عن ابن عمر وأبي هريرة وعن الإمام أحمد نفسه أن السنة أن تكون لحية قضبة وما زاد تقص. قلت سبحان الله، أهدى إلي ما فيه حج عليه، بدأ كمان على عيني. لا ضبن هيك ضبن، أيوة بدأ كمان يلا أمتعكم أنت أخوك يلا.
وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا، وإلى لقاء مع الشريط التالي. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
أنا سأبقى كلام الشيخ ناصر في مسجد يولا أنهم على عقيدة سلفية.
لقد سألت شيخنا قريبا عن كتاب ظاهرة الإرجاء الذي يتهم فيه مؤلفه شيخنا بأنه مرجئ، وقد قرأه شيخنا حفظ الله قراءة فاحقة وألق عليه عشرات التعليقات. قلت له يا شيخنا ما هو رأيك بالكتاب بعد أن طلعت عليه؟ قال غاية في السوء، ولقد كنا نظن بهؤلاء ظنا حسنا فإذا بهم على غير ما على غير هذا. ويبدو أن إخواننا الشيخ ربيع ومن معه كانوا أعلم بهم منا في نقدهم له. هذا كلام شيخنا بحروفه، إن لم يكن بحروفه فبمعناه التام، والله تعالى أعلم. أنا
سمعت الشيخ،
أنا عارف أنك سمعت الشريط وأنا سمعت الشريط في المجلس،
وكان في إشكال أنه الحاشية
لا إشكال. هذا الكلام قبل أن يأتي الفاكس من دار الطيب الذي فيه إثبات أن الحاشية حاشيته والتعليقات تعليقاته. جاءنا فاكس من دار الطيب الناشرة له، أرسل إليه أحد لكم، والله يا أخ لا نعرف أنه سيرسل، أرسل إليه لما سمع كلام الشيخ من باب التثبت هل هذه التعليقات لفلان، فقال نشهد الله أنها تعليقاته كتبها قبل أن يسجل. ثم دعنا من التعليقات، الكتاب نفسه كله يدور على هذه الفكرة. ولقد قال بعض الظرفاء كلمة جميلة جدا، قال هذا الكتاب مجلدان، المجلد الأول في مدح سيد قطب وفكرته، والمجلد الثاني في نقد كلام الشيخ الألباني ودعوته. وأنا أقول نعم، هذا ما يترشح لكل ناظر. نعم والله تعالى. نعم أمثلة كثيرة يكفي أنه يقول بأن الشيخ الألباني وقع في كلام المرجئ الذي وقع به البوطي في كتاب كبرى اليقينيات الكونية، وقال في بعض أحاديث الشفاعة أو بعض الأحاديث التي يستدل بها في مسألة كبرى الصلاة، قالوا هذا حديث لا يستدل به إلى المرجئ. ماذا كتب شيخنا بخطه على هذا؟ قال، وأنا أنقل ما قرأته بخطه وصورته عندي للتاريخ، قال لقد استدل بهذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، فهل هو من المرجئة؟ والأمور طبعا أكثر بكثير. مثلا في آخر بحثه جعل هنالك مناظرة بين قول نسبه لي وقول الشيخ ناصر، فقال فما فعل من لا نرد على الشيخ أم على التلميذ؟ والحقيقة أن النقل الذي نسبه للتلميذ هو قول للشيخ نفسه، لكنه لم يبين بين التلميذ والشيخ. ثم فوق هذا وذاك أنه شكك في كل موضع ذكره برسالة شيخنا حكم ترك الصلاة، قال الرسالة المنسوبة، لعلكم تذكرون، الرسالة المنسوبة إلى الألباني، الرسالة كذا وكذا. وهذا في الحقيقة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد ذلك ندعو الله أن يهديه ويشرح صدره للحق ونرجعه الى جادة الصواب، انه سميع مجيب. ونحن لا نظلم من ظلمنا، ونقول كما قال ائمة السلف لا يجزئ من عصى الله فيك باحسن من ان تطيع الله فيه او ان تتقي الله فيه. نعم. والله لا ادري اذا بقيت له سلفية على الاقل في هذه الاصول، اما القضايا الاخرى بينه وبين ربه. اما يتهم امام السلفية في هذا العصر او امام السلفية في هذا العصر بانه مرجئ، هذه يعني لذلك أنتم تعلمون كلام أبي حاتم الرازي، كلام اللالكائي من سمعتموه يتكلم في أحمد وأبي حاتم فاتهموه في دينه. لا والله تعالى أعلم. نعم
هذا أسئلة الشيخ الألباني الذي مدح فيها الشيخ مدح فيها صف الحواري يعني الآن تنشر يعني بين الشباب.
أنا أعرف كالتاجر كالتاجر المفلس يبحث في دفاتره القديمة. نعم
احنا شيخنا تكلم قريبا فيه مذكره.
هذا اخر شيء هذا اخر شيء هذا اخر ما سمعناه من الشيخ قبل مرضه.
نعم احد التابعين يقول من علامة البدع الوقيعة
في الاسر. لا شك والله هذا صحيح هذا صحيح من علامة البدع الوقيعة في الاسر. ومع ذلك نحن نقول لعله لبس على هؤلاء ونحن نظن بهم الخير الى الان بالرغم من كل ما قالوا ونشروا وتكلموا وكتبوا لعله لبس عليهم فندعو الله ان يشرح صدورهم. نعم نعم اطمئنكم ان الشيخ على خير ونسال الله لنا ولكم وله العافيه. مريض ولكن ليس في المستشفى خرج من المستشفى بحمد الله والله تعالى اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يعني ليس عندنا ما نحجر به على الناس لكن تكلم عن عامة الناس الذي لا يميزون هذا العام الذي قد يتأثر بأسلوبه فتنطلي عليه فكرة ولا يشعر فما أدرك وما عرفك أنه ماذا سيسمع أم ستسمع معه كل كلمة بل سيسمع شيء قد يسمع شيئا ثم أنت تظن أنه فهمه ولا يكون فهمه على المراد ممكن أن لا ذلك الجاد
الشيخ وعبد الرحيم الطحان واحمد القطان وعبد المجيد الزنداني وضع الشرطين تقريبا ثلاث شرطه الشيخ ربيع وهذه الاشرطه يعني وقال انا خرجت الشرطه اللي فيها اخطاء ثلاثه ذلك الاشرطه
وما ادراك هل هو من اهل العلم؟ كيف يعرف يميز الاخطاء وليس من اهل العلم؟ حتى الله قبل فتره سمعت شريطا لمحمد المختار الشنقيطي وهو من كبار الرعاه ليس كذلك؟ أنا ما أسمع الشرطة لكن كنا في سفر في أمريكا فإذا في الأخ يضع شريطا قلت ما هذا؟ قال فلان الحمد لله والصلاة والسلام كان أبو بكر كذا وقال فيه رسول الله ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا صيام ولكن سبقكم بشيء وقر في صدره. حديث مكذوب. ماذا سيميز هذا الذي يقول لك وعظ؟ ماذا سيميز؟ هل تعرف أن هذا حديث موضوع؟ والله هذا العامي الذي يسمع هذا الوعظ ويميز الحديث الموضوع هذا هاني يجب أن نذهب إليه ونتعلم عنده. فهمتني؟ قضية حقيقة يا اخوان. انا اعلم هناك شيء نريد ان نختم به ولا نحن انهينا الجلسة من جلوس لا لنقول لننطرح ولكن مع ذلك اختم فاقول انا اعلم ان كثيرا من هذه القضايا النظر فيها عاطفي وليس علميا وكفى الله المؤمنين القتال. نعم وجزاكم الله خيرا.
غيره
شيخنا كتاب الإرجاء صف الإرجاء
كتاب الإرجاء
صف الإرجاء في الفكر شوف صاركم شيء
شفته
ما أدري الحواشي شيخ رحلت موجودة في المجرب الثاني
كان عندي أنا رأي صدر مني يوم ما منذ نحو أكثر من 30 سنة حينما كنت في الجامعة وسئلت في مجلس حافل عن رأيي في جماعة التبليغ فقلت يومئذ صوفية عصرية والآن خطر في بالي أن أقول بالنسبة لهؤلاء الجماعة الذين خرجوا في العصر الحاضر وخالفوا السلف وأقول هنا تجاوبا مع كلمة الحافظ الذهبي خالفوا السلف كثير من مناهجهم فبدأ لي أن أسميهم خارجية عصرية لأنهم في الواقع كلامهم ينحو منح الخوارج في تكفير مرتكب الكبائر لكنهم ولعل هذا ما أدري أن أقول غفل منهم أو مكر منهم وهذا أقوله أيضا من باب ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا
يعدل هو أقرب للتقوى. ما أدري، لا يصرحون بأن كل كبيرة هي مكفرة، لكنهم يدللون حول بعض الكبائر ويسكتون أو يمرون على الكبائر الأخرى. ولذلك فأنا لا أرى أن نطلق القول ونقول فيهم إنهم خوارج إلا من بعض الجوانب، وهذا من العدل الذي أمرنا به.